الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعداء
للعداء
قد خبت لا دين ولا أخلاق كان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعداء.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة اغتيال جديدة، وهي جريمة اغتيال الوزير أبو الفرج، وكذلك نتحدث عن جريمة اغتيال نظام الملك مسعود الوزير مسعود. تفاصيل هذه الجرائم سنتعرف عليها مع فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله
دكتور محمد. إذا بدأنا بالجريمة الأولى وهي جريمة اغتيال الوزير أبو الفرج، ماذا عن هذه الجريمة؟
هذه جريمة فعلا تدعوك إلى العجب، بمعنى هناك من يريد أن يثأر من خصم له بينه وبينه شيء، وهناك من يريد أن ينتقم من إنسان لأنه شرير، وهناك من يريد أن ينتقم من إنسان لأنه يظن أن الخطورة مع احترام متمثلة فيه تجاهه. لكن حينما تنظر إلى رجل دين حسن الخلق يفكر في الحج إلى بيت الله جل وعلا، وقد أعد عدته وأخذ الرجال واتجه بالفعل، بمعنى أنه وضع رجله مع احترامه في الغرز واتجه، فلماذا تذهب إليه ولماذا تتبعه حتى تقوم باغتياله؟ هذه يعني مصيبة المصائب عند القوم. إذن فيها دلالة على أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذه يشتركون فيها مع اليهود تماما بتمام. وإن كان عند اليهود، وأنا يعني أمقت اليهود المجرمين المغتصبين للأرض، ورغم ذلك أقول فيهم تحضر عن هؤلاء غير المتحضرين من الوحوش البشرية.
يعني عندما نقول، يعني هنا لابد أن نتوقف، عندما نقول أن الإجرام الشيعي أكثر من الإجرام اليهودي
وحشية،
هنا لا ننكر وحشية الكيان الصهيوني أيضا بحق.
لا لا لا، أنا قلت إيه؟ أنا قلت قلت أنا
قد يتوهم البعض.
نعم. وعلى فكرة أنا قلت أمقت الكيان اليهودي المغتصب.
نعم.
ليه؟ لأن برضو اليهود على قسمين. أنا عندي اليهود مع احترامي قلة منهم تعيش بين ظهرانينا إلى تعيش بين ظهراني المسلمين. إن وقرت الإسلام ولم تظاهر على المسلمين ولم تخن ولم تغدر فهذه لها من البر والقسط والإحسان، حتى أنهم يهود. قد لاحظك زي. أما بالنسبة لليهود المعتدين الذين يعملون على إخراجنا من ديارنا، الذين يعملون على خيانتنا، الذين يعملون على حربنا، على فتنتنا في ديننا، هم الذين قال الله جل وعلا فيهم لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود، ولذلك نقومهم ونحاربهم. لكن هب أن عندك الآن أقلية من اليهود ومن النصارى.
يعني أنت تقصد أن تقول أن حتى اليهود هم من أهل الدين، لكن الشيعة ليسوا
أهل الكتاب. يعني أديك مثال، أديك مثال.
نعم.
عبد الله بن عمر لما في يوم أضحى الغلام عمر يذبح الأضحية،
نعم،
فهو بيذبح الأضحية يقول هل أعطيت جارنا اليهودي؟ قال ما انتهيت بعد. فعاد هل أعطيت جارنا اليهودي؟ قال ما انتهيت بعد. فألح، قال ألححت وأكثرت، قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. ولذلك هنا ما فرق بين الجار الكتابي وغير الكتابي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالقضية هو أهل الكتاب لهم منك البر والقسط والإحسان، بس بضابط، وهذا هو الشرط.
طيب البر والقسط والإحسان ينطبق على الشيعة أيضا أم لما ينطبق؟
لا، في نقطة مهمة جدا. لو أن الشيعة يعني كانوا يحترمون ديننا، يوقرون أمرنا، لا يتفاهون على الإسلام بكلام يسيء إلى مشاعرنا وإلى رموزنا إلى آخر هذه الأمور، ويتعايشون معنا، اختلف أهل العلم. يعني مثل إمام البيضاوي يتحدث في قول الله جل وعلا لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، قال من أي ملة كانوا.
نعم.
من أي ملة كانوا. لكن أنا أقول أثبت التاريخ أن ما تسألني عنه هذا والعياذ بالله جل وعلا محال. ليس من عندي، والله الذي لا إله إلا هو لا أدعو إلى التصادم أبدا. لكن
الدليل على ذلك الجرائم التي تحدثت عنها.
بالضبط، التاريخ يشهد أنهم لا يتعايشون مع السنة، عشان برضو أصلا ممكن مستشري يقول لك لا بتعايشوا ما عندنا، هم عايشين في برلين في ألمانيا، عايشين فعلا في برشلونة، عايشين في أسبانيا، وهنا يقول عايشين معك مع أي طائفة لكن مع السنة لا يمكن. ليه؟ لأنهم يعملون على تصفية السني
نعم.
وعلى استهداف عرضه وأرضه وماله ودمه. خلاصة المسألة إما جات ما بينت لك ليسوا سواء، بينت لك إن أهل الكتاب أخف وطأة من هؤلاء
نعم.
أخف وطأة من هؤلاء
نعم.
ولذلك هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. يعني معنى آخر، حينما أتحدث عن كتابي وغير كتابي، لما ربنا في مطلع سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يفرح بنصر مين؟ ده نصارى بس لك عشان أهل كتاب، إنما المجوس اللي هم الفرس اللي كانوا بيقتلهم ما هماش أهل كتاب. فشوف هنا الفرحة تأتي في صدور المسلمين
نعم.
لانتصار أهل الكتاب على المجوس دول على الفرس. ولذلك أنا بقولك أنت أمام الوقت، كتابي له حقوق مذكورة عندي في القرآن والسنة، مجوسي ليست له حقوق، لكن إن هو تعايش معي سأتعايش معه، لكنه لا يقبل التعايش على الإطلاق.
أقول هل يعني قبل أن نذهب إلى الوزير أبو الفرج، لكن هل هناك مفهوم أو معيار لمسألة التعايش السلمي؟
طبعا لابد، العلم وضعوا له تلك القواعد. إن كانوا يعيشون معنا فإنهم يعيشون تحت رايتنا، هذه واحدة. النقطة الثانية أنهم يوقرون ديننا، النقطة الثانية. الثالثة ألا يفعلوا مظهرا من المظاهر أو يأتوا بشيء يخالف ما نحن عليه من معتقد، هذه النقطة الثالثة. ما يجيش في يوم العرش من المحرم وينزلوا الحريم يلطموا ويعملوا والكلام اللي تشوفه المظلومات، لا لا يمكن على الإطلاق، لأن هذه فتنة في الدين وهذه شبهة تغذى في قلوب المساكين.
طيب. من الممكن أن تقول لك إيران أن السنة هم قلة عندنا، من الممكن أيضا أن نجبرهم أنهم لا يمارسوا أي شعائر دينية.
لا، في نقطة مهمة، إحنا في الشتات ما بين ممارسة الشعائر الدينية وما بين إهانة الإسلام. أنا ما بتكلم كلامي شوف منضبط إزاي. أول حاجة توقير الإسلام، ما ينفعش اقول لك دلوقتي ده دول نواصب، طب فين الاسلام اللي انت بتوقره دلوقتي؟
صحيح.
ما ينفعش الوقت اقول لك ايه ديالي ثارات الحسين، لا ده انت جاي تدعو عندي الى الفتنه والدم. ما ينفعش انك تيجي تتهم في عرض النبي بشيء، ما ينفعش انك تتكلم عن الصحابه الا بالترضي عليهم وبالدعاء لهم وبكذا، لان حسناتهم عظيمه جدا لا يستطيع احد ان يحصيها الى اخر هذه الامور. فاما اجي لك دلوقتي واقول لك كلكم في النار وأتهم الصحابة وأتهم العرض النبي صلى الله عليه وسلم وأتكلم في القرآن بالتحريف، يبقى أنا ما تركت لك شيئا على الإطلاق.
نعم.
إنما السنة هناك لما بيتعايشوا مع الشيعة في مع المجوس في إيران، ما لهمش أي حقوق، بمعنى ليس لهم حتى مسجد واحد في طهران اللي هي العاصمة.
اليهود لهم 200 معبد،
200 معبد لليهود، هذه واحد أنا بوريك أهو. اثنين، بل المسجد الوحيد الصغير اللي كان بقي دمروه. اثنين،
الاعدامات الميدانية،
الاعدامات الميدانية على الرافعات اللي تخالف كل القوانين والاعراف الدولية. ثلاثة، ما في محاكمات للسنة على الاطلاق ولكن القتل بالظن، خدت لحضرتك ازاي؟
لا.
اربعة، ودي الاخطر الله يبارك فيك، عدم التمكين في اداء العبادة، انا بمنعك انك تتمكن من العبادة، يعني نهيك عن انك تحترم ما انا عليه. يعني اهل السنة هناك ما تعرضوا لمعتقد هؤلاء ولا جرحوا في أئمة هؤلاء ولا فعلوا شيء من هذا على الإطلاق، ورغم ذلك هم مهانون مقتولون محرومون من كافة الأمور. إنما عندنا هديك مثال أقرب لك خالص، دول الخليج هاي بالله عليك الشيء ده الشيء عايش فيها طووس. يعني مثلا البحرين على سبيل المثال كانت قبل ذلك يوم اللي بيعملوا المأتم البدعي بتاعهم ده، تلاقي الذبايح راحة من الملك ومن كيت إلى آخر هذه الأمور، التلفزيون البحرين رايح يوم بليلة كاملة ينقل مثل هذه الأمور، مش كده بس، طعامهم شرابهم على حساب الدولة، يعني إكرامياتهم على حساب، رغم ان دي أمور شركية لا يجوز المشاركة فيها على الإطلاق، لا يجوز بحال من الأحوال. ورغم ذلك غدروا وخانوا وكانوا يريدون الإسقاط، ولا زال يفجرون ويقتلون ويقتلون أهل البحرين من السنة
برغم من معيشة الرخاء.
ده مش معيشة الرخاء، ده أنا بينت لك كمان إن الملك عمل إيه. عندك هناك عدد الحسينيات والمآتم 1200 في الوقت اللي عدد المساجد فيه 500 مسجد، ها رغم ان ايه العدد متساوي، السنة والشيعة نفس العدد هناك.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟ مش كده وبس، انا بقول لك انا مش ملزم في يوم انت بتعمله بدعي ان انا اشارك فيه بالتلفزيون، بالعكس انا قافل، انا مش ملزم ابعت لك اكل للناس دي كلها، بقول لك الدولة كانت تعمل لهم كل هذه الامور، وفي النهاية قالوا لا، ولأنا لولاية الفقيه، ولأنا لإيران، إحنا ضد ده، وإحنا محافظة من محافظات المجوس.
نعم.
ولذلك أنا بقول لك شتان، ما في مقارنة بقى.
نعم. طيب. بالعودة إلى الوزير أبو الفرج. فيما يتعلق بجريمة الاغتيال والتفاصيل الجريمة نفسها.
ده أنا هدلك باختصار وجميلة وسهلة جدا لكل المشاهدين والمشاهدات. احنا بنتكلم الأول بنقول لهم هو في أربعة من ذي القعدة قتل عاد الدين أبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم ابن المسلمة وزير الخليفة. إزاي يا سيدنا الحبيب؟ هذا رجل أراد أن يحج بيت الله جل وعلا. قالك أنا أحج خلاص، متجه لطاعة ولا المعصية؟ متجه لطاعة. هل هو متجه لقتال هؤلاء؟ أبدا على الإطلاق، ده راح طاعة، طاعة عبادة. فأعد العدة وأخذ الزاد وأخذ الرجال والحرس وما شبه ذلك. وأول من طلق كانت له وصية واحدة، ألا تمنعه مسكينا أو فقيرا أو صاحب مظلمة من الوصول إليه. بالله عليك تلاقي ده فين الوقت؟ بالله فين؟ حتى ما بتلاقي واحد ماشي دلوقتي مسؤول عادي طارا من فوق وقوة من اليمين من الشمال من الأمام من الخلف وممكن عفاريت من تحت رجليه. فتخيل ده رايح حج بيت ربنا، فعشان تبقى الحجة مبرورة ومش متحمل ذنوب ولا لآثام يعلنها في الرعية، وخلى كل منادي ينادي يا جماعة ما يتمنعش أي حد عن الوصول إلى هذا الرجل، كل من له مظلمة يصل إليه.
وبالتالي هذا سهل عملية الاغتيال
بالضبط. للأسف صعبت على رجاله وعلى قواده وعلى حرسه. وسهلت المهمة جدا لدى أهل الغدر. يعني يا أخي ده حتى الإنسان ما يكون عنده حتى شيء من ضمير إلا ما يكون عنده معتقد، ويلاقي رجل بالأخلاقية دي ولا يرضى بالظلم على الإطلاق ومتجه إلى طاعة، يستحي من نفسه أن يقوم باغتيال مثل هذا الرجل. لكن أنا بوريك أصول الغدر التي والعياذ بالله جل وعلا هي أشبه بالسم الذي يجري في دماء هؤلاء. المهم أنه لما فعل ذلك يقوم بعتله إيه بقى؟ يبعتله ثلاثة، واحد كهل منحني يعني ظهره مقوس، طبعا ده تمثيل خلي بالك، ويصرخ وشايل المظلمة الحواني الحواني
دارعين في التمثيل،
اهدى أخي اهدى. لا وبعد كهل، حتى الكهل اللي دربوه ده يعني ما استحاش ان سنه كم سنة وخلاص هيهلك في 60 دقيقة، لا راح المظلمة المظلمة ودكم طبعا من وراه مظلمة مظلمة مظلمة. هو وصل الى الامير فقال له تعال تعال، لا اعرض عليه مظلمتك. اول ما وصل اليه على طول قام عاطله في المكان اللي قلنا عليه في الخاصرة. ليه في الخاصرة؟ عله يكون متدرع. هو مش متدرع هو مش متدرع، ولا كان يحتاط، يعني ما كان يلبس درعا، لكن قال لك للاحتياط عشان اضمن ان نجبته. فلما طعنوا في غفلة من الناس وبيقرأ الناس مش واخده بالها ان حتى الطعن، فقال له قتلتني، وقام ساقط من على دبته بقى على الارض، قام غنم وشه ما الناس في الزحام وبتاعه محدش واخد باله، خد ونس ضرب عليه، قام جاي الحاجب بتاعه يدفع عنه ويريد ان يضرب هذا فقتله باطني اخر، قتل الحاجب يعني ضربه ضربه مره ثانيه في خاصرته. جه الامير يقوم مره ثانيه، جاء الثاني فطعنه، ففي جه يتحرك مره ثالثه، جاء الثالث فطعنه، فامسكوا بالثلاثه. وبالطبع طبعا حمل الامير وحمل حاجبه، ما ان وصل هذا حتى مات، وما ان وصل هذا حتى مات طبعا. واما عن الثلاثه فانهم حملوهم وقتلوهم واقاموا عليهم حد الله جل وعلا كما ينبغي.
الروافض الذين ينفذون هذه الجرائم هل يعلمون ما هي النتائج العكسيه فيما بعد حتى لو كانت عليهم؟
لو كان لهؤلاء عقول ما فكروا ولا عجلوا ولا دخلوا مثل هذا الطريق. انا اديك مثال، انت تتخيل واحد بيجيب الجنازير ويضرب في نفسه، يعني من هانت عليه نفسه نوع يضرب فيها بجنزير ويضرب نفسه اللي هو بنظام التطبير بسيف الى اخر هذه الامور، يعني من هانت نفسه وسقطت مروءته لا تتخيل منه شيئا على الاطلاق، مش عاقل. لما يجيب لك طفل زي اللي انت جايبه دي صورة طفل حقيقي عارفينه وشايفينه كيت اهله الوقت مع احترام، وقعد يضرب بالسيف كده عشان يعمله تطبير مع احترام اللي ملوش اساس ولا بتاعنا بيدعى الى اخر هذه الامور. ولذلك هؤلاء مع احترام يعني كنا بنقول
على تغييب العقول
على بعض الطرقين اللي عندنا بنقول عنهم مع احترام يضعون عقولهم بجوار عاداتهم، دول ليس لهم عقول بالكليه. ليست لهم عقول. اديك مثال، انت لما بتجيب لي واحد الوقتي من الروافض يجي يمثل بواحد سني ويجيب لمؤاخذة يقطع الذراعين عن طريق ربط هذه بسيارة او بموتوسيكل وربط هذه بسيارة او بموتوسيكل وهكذا الطرفين السفليين، ويقعد يفصل الاعضاء من الجسد وبعد كده يفتح البطن وبعد كده يمثل وبعد كده يمسك الراس. يعني المانيا امس لما قبضت على جندي عراقي سابق رافضي، هذا بتهمة ايه؟ جرائم حرب. جرائم حرب يعني الولد متصور فرحان قاطع روس ناس من اللي كانوا بيقتلوهم وماسكهم كده رافعه متصور به. انت عارف في الغرب مش زي الحيوانات دول على الاطلاق ابدا. ولذلك واحد بلغ على طول النائب العام قال لك ايه اتمسك اعترف بانه مدبح الناس اللي قالوا الضباط بتوعه والقاده قالوا لي ان ما عملتش كده هنبيدك. حتى دي شهاده هي شهاده امام العالم مش جاي عن طريق مسلمين ده جاي عن طريق لا الحكم في المانيا. ولذلك انا بقول لحضرتك هؤلاء ليست لهم عقول بالكليه.
نعم طيب فيما يتعلق بالجريمه الثانيه معنا في هذه الحلقه وهي جريمه اغتيال نظام
الملك اغتيال نظام الملك مسعود. شوف يا سيدنا الامر هنا اعجب مما تتخيل. هذا رجل شوف يقول عنه صاحب الكامل في التاريخ كان صالحا كثير الخير حسن السيرة كان شافعي المذهب بنى للشافعية بمرو جامعا مشرفا على جامع الحنفيين.
نعم.
بمعنى هو عنده تعصب للمذهب بتاعه بس ما فيش اي مشكلة على الاطلاق. التعصب ما ضره وقتل الاخرين ولا حارب الاخرين. تعصب يعني شدة الحب للمذهب الشافعي يعني ابن مساجد للشافعي. شاف هنا مسجد للاحناف كبير شوية يوم عامل مسجد الشافعي اعلى منه بشوية. لكن الرجل في سلوكه كان مستقيم السلوك جدا. لما تحدثوا عن ادبي تحدثوا عن شيء عالي جدا. لما تحدثوا عن ديانته كان دينا جدا لا يقبل الحرام بل كان تقيا ورعا يخشى الله جل وعلا. ايه اللي حصل الله يبارك في عمرك؟ قال لك وثب الملاحدة الاسماعيلية عليه فطعنوه وقدروه وكان وزيرا لخوارزم شاه. فده المختصر. تعال بقى للتفصيل. التفصيل انا رجعت للمراجع اجيبه فلقيت الامر فعلا زي ما انت قلت ثغرات تكون بين أهل السنة والجماعة تفتح لهؤلاء بابا للغدر والجريمة
ويتم استغلاله هذه الجرائم.
أي هذه؟ ولذلك أنا بقولك إحنا عايزين في تاريخ متكرر. ولذلك قالك في هذه السنة اللي هي 596 هجرية اللي بنتكلم فيها.
نعم.
وثب الملاحدة الإسماعيلية على نظام الملك مسعود بن علي وزير خوارزم شاه فقتلوه. طبعا قالك وكان صالحا وكان حسن السيرة وكان شفيع المذهب وبدأ الشافعي نفس الكلام الذي في الموزة اللي ذكرناه.
نعم.
طيب ايه اللي حصل؟ بنى المسجد هذا خافه مياجق فجعل يفر بين يديه وخوارزم شاه يعني في طلبه يدعوه وهو يمتنع لغاية ما تم الاستئمام. المهم وهرب وتحصن بقلعة من اعمال مسجد رام فامتنع بها فصارت العساكر في طلب يأخذ منها واحد بين يديه خوارزم شاه فأمر بحبسه بشفاعة أخيه. هنجي بقى افتتاح القلعة هذه أرسلان شاه والتنقل الكثير وإن ده يتبع ده وده يفر من ده وطاقات الأمراء مهدرة في ملاحقة بعضهم بعضا.
نعم.
فتحت الثغر. قال لك إيه؟ على إثر ذلك قام الملاحدة بوضع خطة فافتتحوا القلعة على باب قزوين خدت بالك فتسمى أرسنكشا وانتقلوا إلى حصار الموت ومنها قدروا على الوصول إلى هذا الرجل لأن كانوا محصنينه يعني أشبه بسجن معنى أصح.
نعم.
حطروا في اللي احنا بنقول عليه المنفى الاختياري أو اللي احنا بنقول عليه محطوط تحت زي كان محمد نجيب كان محطوط كده يقولوا عليه إيه محطوط تحت ال اما يجي مثلا اما جم عبد الناصر ودول
الحراسه المشدده
لكن ما هوش سجن لمؤاخذه اللي هو سجن الجنايات او سجن الجرائم او ما شابه ذلك. فلما وضعوه قيد الاقامه الجبريه في هذه القلعه يجي هنا اللي انت بتقول دور الحاكم ايه ندخل لها ازاي نفتتح نقب في الحته الفلانيه فتحوا نقب ووصلوا القلعه فعلا هو في القلعه الحارس واقف على الباب ولا يعرف اي حاجه بره على الاطلاق لان تم النقب من مكان اخر فلما دخلوا عليه استفردوا به وثبوا عليه فقتلوه.
طيب وكأن يعني هذه الجرائم هل هي بمثابة أساسيات لمواجهة التحديات الشيعية سواء كانت هذه التحديات هي تحديات سياسية أو حتى تحديات مذهبية؟
مهم جدا ان احنا نفهم الحتة دي. يعني ايه لما اقول مع احترامي هي تصل الى مرتبط التحديات السياسية او التحديات المذهبية
من وجهة نظرهم.
نعم. ليه؟ لان زي ما قلت لحضرتك كده هو بيفهم الاتباع يا جماعة ان الناس دي اتمكنت ملناش وجود. مين بقى تحديات الكينونة والبقاء يا جماعة لو اهل السنة دول اتمكنوا شفتوا يزيد عمل ايه بالحسين ده اللي هيحصل فينا تماما. هيبيدونا لن يتركوا منا احدا على الاطلاق. ولذلك يبدأ بضخ هذه الشحنات العاطفية بضخ الكراهية بضخ يعني كل السموم في عقول هؤلاء فانت قدامك محترم التحدي، يا تكون يا لا تكون، كيف اكون؟ يبقى بانهاء هؤلاء. طب مش قادر انهي هؤلاء من خلال المواجهات العسكريه، يبقى استعمل الغدر والاجرام والاغتيالات. طيب حتى ما بتجيبش الثمره الكبيره على الاطلاق، يبقى ما نستهدفش البسطاء ولا نستهدف احد الناس، يبقى نجيب القادة الكبار ونجيب العلماء ونجيب القضاء. ليه؟ عشان نبلبل ونرعب ونفرق الصف ونخلي مع احترامي ايه الوجود بتاعنا له مهابة قدر الاستطاعة.
نعم. طيب قد يقول لك البعض ان من خلال هذه الاعمال الارهابية عبر التاريخ وحتى الان قد من الممكن ان تستمر هذه الصراعات الايديولوجية على الارض الى اطول فترة ممكنة، وبالتالي يحدث اطالة للصراع أطول فترة ممكنة.
دعني أكون شفافا معك لأعلى درجة.
تفضل.
في ناس بتبقى بسيطة جدا ومساكين، يقول لك الله والله ما سمعنا عن الكلام ده لليومين دول. إما عدتوا تكلموا عن الشيعة والسنة لقينا الكلام ده كأننا مش ناشر أيام أهالينا، لأنهم العيب ليس فينا، العيب في جهلهم هم. لأن ما احنا بنكلمهم بالحوليات أو سنة بسنة من بدء ظهور الشيعة إلى الآن لم يقف الغدر ولم تقف الاغتيالات، فضلا عن أنهم لما ممكنوا وكانت لهم دول أتينا بجرائمهم، جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة لأهل السنة والجماعة.
نعم.
في كل مكان. ولذلك أنت إن نظرت في الحوليات لن ترى سنة واحدة إلا وفيها الخيانات، سواء كانت على المستوى الفردي أو على المستوى المؤسساتي أو على المستوى الدولي اللي هو القائم بين الدول وبعضها اللي احنا بنسميه المستوى الإقليمي. لن ترى محترم، بدليل أديك مثال، إياك تكون فاكر أن حزب الله دي مع احترامي نجم ونجمت قوته ما بين عشية وضحاها. لا، ده شغل سنين، شغل سنين من أيام حركة أمل الشيعية، وهم بيفرزوا من هذا المولود عشان يخرج من رحم حركة أمل. إذا ده تعب سنين بيشتغلوا الحرس الثوري مع المنظمات الإرهابية في إيران. إياك نظن إن مع احترام الحشد الشعبي وليد سنة أو سنتين أو زي ما بيقولنا كده، لا يمكن على الإطلاق. الميليشيات دي كانت موجودة بعد انتهاء صدام حسين، ثم نمت وترعرعت على عين هذا البدون اللي هو المجرم الذي ليس من أصل عربي على الإطلاق. طبعا انا لا اعير على الاطلاق، ولكن بنو مش من اصل عربي، يرحمنا اللي هو السيستاني، خدت حضرتك ازاي، ويرحم الناس هناك. وعلى اعين هؤلاء المجرمين الساسة الذين يكونون على موائد ايران، حتى ان احدهم يقول حينما سئل لو قامت حرب بين ايران والعراق ساكون مع ايران، ده عار عار عار، يعني كأن الارض لفظت كأنه ليس من ابناء العراق. ولذلك اما البعض يقول لك فلان ابن متعة أو فلان جاي من حرام، صدقه. أنا ما قصدتش حد معنا هو، ملك فلان ابن متعة صدقه، لأنه ملوش انتماء على الإطلاق لا لأم ولا لأرض ولا لعرض ولا لبلد. ولذلك أنا بقولها لك هو، إياك أن تظن أن الصراع سينتهي من عند أهل السنة ومنتهي، بدليل أن حكام الخليج بيدادوا كده في الناس، يعني الناس يدلعوهم يطبطبوا عليهم، يا جماعة علوا ما في أكثر من كده على الإطلاق. لكن ايران كل يوم تقول لك احنا بقالنا اربع دول في منطقه كذا، احنا لازم نسيطر على المنطقه دي، الخليج ده مش خليج عربي، ده خليج فارس. طب انت اللي قاعد تصيح، انت اللي قاعد بتقول هتاخد ارضي، انت اللي دخلت بلادي، انت اللي بتقتل اولادي.
اهل السنه والجماعه هم العدو الوحيد والحقيقي للشيعة، ام ان هناك اعداء اخرون
لهم؟ ليس لهم اعداء، حتى الشيطان. أترى أتدري
حتى الشيطان؟
نعم.
نعم.
أنا جبت لك أدلة وأنا عاملها عندي، لو حد دخل على قناة اليوتيوب أدلة على إثبات أن الشيطان كان يحب علي وكان من أولئك علي من مراجعهم، أن إبليس نصحهم وقال إن من لا يحب علي فهو ابن زنا إلى آخر هذه الأمور. قالوا أنت يا أبا كذا، يعني أنت مع قال أنا من شيعة علي وأنا من أحباب علي، فإذا كان إبليس شيعي، إذا كان إبليس شيعي فما لهمش عداء على الإطلاق مع إبليس. مع اليهود هما وجهان العملة واحدة، مع النصارى على مدار التاريخ التقاطع المصالح، القوة مع النصارى والغدر والخيانة من قبل هؤلاء.
نعم.
ولذلك اوعى تقول لي ليس لهم عدو على ظهر الكوكب الأرضي إلا السنة.
نعم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة دكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، شكرا جزيلا لك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم مني أرق التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجوس
الكرسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعدا.